إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فبعدما تعرفنا على أهل البدع أفرادا وجماعات يأتي الكلام إلى الموقف الشرعي الذي يجب على كل مسلم أن يتخذه تجاه هؤلاء المبتدعة تحقيقا للقاعدة الجليلة قاعدة الولاء والبراء وعملا بما سبق تقريره من أن المسلم لا يكفيه أن يتعرف على الشيء في ذاته حتى يكون له موقف من أهله وسيتضح هذا جليا لنا في هذا المقام إن شاء الله تعالى وسنعرف أن النصوص الشرعية لم تكتفي ببيان خطورة البدع والتحذير منها في نفسها حتى بينت الموقف الواجب اتخاذه من أهلها وهذا الموقف إخوة الإسلام يتمثل في مجانبة أهل البدع ومقاطعتهم وهجرهم والامتناع عن مجالستهم أو سماع كلامهم والتحذير منهم وبيان ضلالهم لعموم المسلمين وخصوصهم هذا هو الموقف الشرعي الذي لا محيص عنه لكل مسلم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا هو الذي أطبقت عليه نصوص الكتاب والسنة، وانعقد عليه إجماع سلف الأمة، فلا يجوز لمسلم أبدا أن يفرق فيه، لا يجوز لمسلم أن يوالي أهل البدع أو يجالسهم أو يستمع إلى كلامهم أو ينفر عمن يحذر عنهم إلى نحو ذلك من الأمور التي تضاد الموقف الشرعي الذي بينته النصوص وانعقد عليه الإجماع. وهذا الموقف كما ذكرت لكم تجده واضحا جليا في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار سلف الأمة وخيامها. فمما جاء من ذلك من كتاب الله سبحانه قوله جل شأنه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فأمر الله عز وجل بالإعراض عمن يخوض في آياته، وهذا من شأن أهل البدع كما عرفنا. ومن ذلك قوله جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فنهى الله سبحانه نهيا شديدا عن القعود مع من يكفر بآياته ويستهزئ بها، وأخبر أن التفريط في ذلك يلحق القائد بالمقعود معه. وهذه الآية وإن كانت نصا في شأن الكفر لكنها معمول بها عند علمائنا كافة في شأن البدع بل والمعاصي، فأهل البدع لا يجوز القعود معهم، وكذلك أهل المعصية، بل الواجب مفارقتهم والإنكار عليهم على حسب الإمكان. وقد عرفنا أن البدع تنقسم إلى مكفرة وغير مكفرة، وعرفنا أن البدع عموما دهليز الكفر عياذا بالله تعالى. ومن ذلك قول الله جل شأنه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فنهى الله سبحانه عن الركون والميل إلى الظالمين، ولا شك أن أهل البدع يدخلون في مسمى الظالمين لأنهم يظلمون أنفسهم بابتداعهم وضلالهم، يخرجون عن الجادة والصراط المستقيم ويظلمون غيرهم من المسلمين بإفسادهم وإضلالهم وإخراجهم عن سبيل الله تعالى وصدهم عنه. ومن ذلك قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالمؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر حق الإيمان لا يواد أبدا من يحاد الله ورسوله، لا يقترب أبدا من الذين يفعلون هذا، بل يجتنبهم ويبتعد عنهم ويتبرأ منهم على حسب استطاعته ولو كان هؤلاء المحادون من آبائه أو أبنائه أو إخوانه أو عشيرته، لأن رابطة الإسلام فوق كل رابطة، فوق رابطة الأبوة والبنوة والأخوة والصداقة والجيرة وغير ذلك. رابطة الإسلام فوق كل هذا، وولاء المسلم وبراؤه على دين الله وشرعه فوق كل هذا. فإذا أردت أن تعرف من نفسك صدق إيمانك فانظر في مواقفك ممن يحاد الله ورسوله، سواء كانوا من الكفار أم من المبتدعة أم من العصاة. فإن وجدت نفسك ميالا إليهم، شغوفا بهم، محبا لهم، حريصا عليهم، أعني على التقرب إليهم، فاعلم أن هذا مما ينافي الإيمان، كل بحسبه كما سبق شرحه. وإن وجدت من نفسك البغض لهم والبعد عنهم وتجنب سبيلهم وطريقهم، فاعلم أنك على الطريق المستقيم، واعلم أنك محقق لجادة الولاء والبراء التي لا يستقيم الدين أبدا إلا بها. فهذا بعض ما جاء في كتاب الله في شأن أهل البدع والموقف منهم. وأما ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنه ما ثبت في الصحيحين أنه صلوات الله وسلامه عليه قرأ قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. عرفنا من قبل أن اتباع المتشابه من أعظم سمات أهل البدع وصفاتهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أننا إذا رأينا هؤلاء فعلينا أن نعرفهم ونميزهم ونعلم أنهم هم الذين سماهم الله في هذه الآية، وبالتالي يجب علينا أن نحذرهم، لا أن نتقرب منهم أو نوادهم أو نقيم علاقة بيننا وبينهم فضلا عن الثناء عليهم ومدحهم على رؤوس الأشهاد. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر هنا أمرا صريحا بالحذر والمجانبة. ومما جاء في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في مقدمة صحيح مسلم: سيكون ناس في أمتي يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. هؤلاء أناس يأتون في هذه الأمة ويظهرون فيها يحدثوننا بما لم نسمع نحن ولا آباؤنا، فما الموقف منهم وما العمل معهم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فإياكم وإياهم. هذا تحذير أكيد وأمر بالمجالبة شديد، حق لكل مسلم أن يعيه ويعمل به. ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض أصحابه رضي الله عنهم ممن وقعوا في معصية، كمثل الثلاثة الذين خلفوا. نعلم أن هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ثم كان ما كان من بعد من توبتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الشاهد أنه صلوات الله وسلامه عليه هجرهم 50 ليلة، وأمر الصحابة بهجرهم فما كان يكلمهم أحد، بل حتى ما كانوا يردون عليهم السلام، وما كانوا من أهل البدع، وما كانوا من أهل الإحداث، وما كانوا من أهل الخروج على سبيل الله. فإذا كان الأمر كذلك، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد هجرهم هذه المدة الطويلة، فما شأنك بالبدع وأهلها؟ وقد عرفنا مرارا وتكرارا أن البدعة أخطر من المعصية، فإذا كان أهل المعاصي يشرع هجرهم بل يجب في بعض الأحيان، فكيف بأهل البدع الذين هم أخطر على الإسلام وأهله وأشد أثرا عليهم وأعظم وزرا عند الله تبارك وتعالى؟ فكل هذه أحاديث تبين لك ضرورة مجانبة أهل البدع وهجرهم. واعلموا إخوة الإسلام أن هذا الأمر يدخل في كثير من العمومات في نصوص الشريعة، يدخل في عموم الجهاد في سبيل الله، وفي عموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي عموم النصيحة الواجبة، وفي غير ذلك من العمومات. ولو أردنا أن نقرر هذا لاستغرق خطبا عددا، لكنني اكتفيت ببعض النصوص التي تدل على الهجر خاصة وتؤكده وتأمر المسلمين به. فعلى كل مسلم أن يتقي الله تعالى، وعليه أن يتحلى بهذه القاعدة العظيمة التي هي قاعدة الولاء والبراء، فإنها من مصدقات الإيمان ومظاهر وجوده وقوته. وفقنا الله تعالى وإياكم بما فيه الخير. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين من المبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، بعد معرفتنا لبعض نصوص الشريعة التي تأمر بهجر أهل البدع ومجانبتهم، لابد أن نتطرق بعد ذلك إلى بعض شأن السلف في هذا. وقد أشرت آنفا إلى أن إجماعهم في هذه المسألة ثابت معلوم عند أهل العلم، فمن خالفهم فقد خالف سبيل المؤمنين، وقد عرفنا عاقبتهم في كتاب الله: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالسلف رحمهم الله ورضي عنهم كانوا أعظم الناس مجاهدة لأهل البدع ومجانبة لهم وهجرا لهم، وشأنهم في ذلك عظيم، وآثارهم كثيرة غزيرة تجدها في شتى كتب المعتقد والسنة. فمما جاء في ذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه في موقف مشهور له مع رجل يقال له صبيغ بن عفل. هذا الرجل كان يسأل عن متشابهات القرآن، فلما علم عمر رضي الله عنه بهذا قال اللهم أمكنني منه، وكان قد أعد له عراجين النقي. فلما دخل عليه وعرفه جعل يضربه حتى سال الدم على وجهه، ثم أرسله إلى قومه وأمر بهجره هجرا شديدا، حتى كان كما جاء في بعض الروايات كالبعير الأجرف. كلما جلس في حلقة نفر عنه الناس وتركوه، وكأنه داء أو وباء. ومما جاء في ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إياكم وما يحدث الناس من البدع، فإن الدين لا يذهب من القلب بمرة، ولكن يحدث الشيطان فيه بدعا حتى يخرج الإيمان من قلبه. هكذا منهج الشيطان، وهكذا سبيله وطريقه. ما يأتيك بالمنكر دفعة واحدة، وما يزينه لك مرة واحدة، وإنما يتجرد في ذلك، يحسنه لك الكينة بعد الكينة، والمرة بعد المرة، حتى تستفيضه وتحبه وتميل إليه فيقع منك. قال رضي الله عنه: ويوشك أن يدع الناس ما افترض الله تعالى عليهم من فرض الصلاة والصيام والحلال والحرام ويتكلموا في ربهم عز وجل. يوشك أن تحدث من الناس هذه الظاهرة، أن يدعوا ما فرضه الله عليهم من أمور الدين ويتكلموا في ربهم جل وعلا، يتكلموا في ذاته وأسمائه وصفاته على غير الطرق الشرعية التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها السلف. قال رضي الله عنه: فمن أدرك منكم ذلك فليهرب. من أدرك منكم هذا الزمان، من أدرك منكم هذه الفتنة فليهرب. قيل له: يا أبا عبد الرحمن، إلى أين نهرب؟ إلى أين؟ فقال: إلى لا أين. يهرب المسلم بقلبه من الفتن ولا يجالس أحدا من أهل البدع. فالهروب إخوة الإسلام ليس بالضرورة أن يكون إلى مكان، ليس بالضرورة أن يكون إلى صومعة أو مكان يعتذر فيه الإنسان عن غيره، وإن كانت هذه الصورة في هذا المقام خاصة قد ندب إليها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه، لكن هذا الأمر بطبيعة الحال لا يمكن تطبيقه في زماننا هذا. لكن لنا إذا قلنا بعمومه على الناس، إذا لتعطلت المصالح وانتشر الفساد في الأرض. فالهروب في هذه الحالة إنما يكون هروبا قلبيا بالدرجة الأولى، يهرب المسلم بقلبه من هذه الفتن، يبتعد عنها وينكرها ولا يجالس أحدا من أهلها قط، حتى لا يقع فيما وقع فيه. وكان السلف رحمهم الله يبالغون جدا في هجر أهل البدع، حتى قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: إذا لقيت صاحب البدعة في طريق فخذ في طريق غيره. وجاء عن أيوب السختياني رحمه الله أن مبتدعا قال له: أكلمك كلمة، قال: ولا نصف كلمة. وعن ابن سيرين رحمه الله أن مبتدعا دخل عليه فقال: أقرأ عليك آية من كتاب الله، قال: لا. فلما ألح عليه قال: لتقومن عني أو لأقومن، إما أن تقوم أنت وإما أن أقوم أنا. فلما انصرف ذلك المبتدع قيل لابن سيرين رحمه الله: وما عليك لو قرأ عليك آية من كتاب الله؟ فقال: أخشى أن يحرفها فيقع ذلك في قلبي. وقد كان هذا معروفا من شأن أهل البدع. وقال إبراهيم بن ميسرة رحمه الله: من وقر مبتدعا فقد أعان على هدم الإسلام. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من سئل فدل على مبتدع فقد غش الإسلام. لماذا؟ لأن المبتدع يهدم الإسلام ويضل المسلمين، فكيف تكون النصيحة بالدلالة على هؤلاء؟ كيف تكون النصيحة بالإحالة عليهم والثناء عليهم وتقديمهم للمسلمين على أنهم العلماء والأئمة؟ أيكون هذا من النصيحة؟ كلا وربي، إنه للغش عين الغش للإسلام والمسلمين. فإياك إياك أن تجالس مبتدعا، إياك أن توقره، إياك أن تثني عليه، إياك أن تجعل بينك وبينه علاقة أو موادة، فإن ذلك مخالف للنصوص وإجماع السلف. وإذا تأملت أخي في الله في شيء من المصالح والحكم العظيمة التي تندرج تحت هذا التشريع فستجد شيئا كثيرا. لماذا نهجر أهل البدع؟ ولماذا نحذر منهم؟ ولماذا نبين ضلالهم؟ كل ذلك ينبني على مصالح عظيمة، منها صيانة الدين وحمايته، وصيانة عموم المسلمين وحمايتهم من الضلال. ومن ذلك صد هذا المبتدع عن ضلاله لعله يتوب ويرجع إلى الله تعالى. ومن ذلك تحجيم بدعته حتى لا تنتشر بين المسلمين، إلى غير ذلك من المصالح التي قالها أهل العلم. فعليك أخي في الله أن تتأمل في هذا، وعليك أن تعمل به، فإن حفظ دينك ينبني عليه، وهذا أمر واضح في نفسه لا يحتاج إلى مزيد كلام. كيف تأمن على نفسك وأنت مجالس لأهل البدع مستمع لكلامهم؟ كيف تأمن على دينك والحالة هكذا؟ كيف تأمن على معتقدك ومنهجك والحالة هكذا؟ أليس لك في رسول الله أسوة؟ أليس لك في الصحابة أسوة؟ أليس لك في التابعين أسوة؟ ألا تخشى على نفسك ودينك؟ أتريد أن تلقى الله تعالى يوم القيامة وأنت مخبط مخلط واقع في الحيرة والضلال، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، ولا تعرف الصواب من الخطأ ولا الحق من الباطل؟ أتريد أن تلقى الله هكذا؟ أم تريد أن تلقى الله مستقيما متبعا للجادة سائرا عليها على ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة الأطهار؟ ألا تريد هذا؟ إذا كنت تريده ولا بد أنك كذلك إن شاء الله، فعليك أن تتبع، عليك أن تتبع، عليك أن تجانب أهل البدع وتباينهم. واعلم أخي في الله، وهذا التنبيه أقوله للمسلمين عامة، وأقوله في شأن الدعاة خاصة، أنه لا يجوز لمسلم أبدا أن يدعي أنه على السنة وهو يوالي أعداء السنة. هذا لا يتصور. ولو أنك نظرت إلى هذه المسألة في مفهوم الكفر وأهله عياذا بالله تعالى لوجدت أن الأمر كذلك. كيف يدعي المسلم الإسلام وهو يوالي الكفار؟ كيف يدعي المسلم الإسلام وهو يواد الكفار؟ والأمر على التفصيل الذي سبق ذكره من قبل. فكذلك موالاة أهل البدع، كما يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: لا يمكن أن يوالي الرجل من أهل السنة الرجل من أهل البدع إلا من النفاق. إلا من النفاق. كيف يدعي أنه سني وسلفي وهو يوالي أعداء السلفية الذين يمكرون بها ويتربصون بها الدوائر ويحرصون على إذلال المسلمين عياذا بالله تعالى؟ لهذا كان أصل هجر أهل البدع من أصول السنة كان أصلا مستقلا فيها، فمن فرط في هذا الأصل فهو من أهل البدع. من والى أهل البدع وأثنى عليهم وامتدحهم فهو منهم، وإن ظل آناء الليل وأطراف النهار ينعق ويصيح ويقول أنا من أهل السنة. يا أخي كيف هذا وأنت توالي أعداءها؟ كيف هذا وأنت تثني عليهم وتبش الإسلام والمسلمين بالدلالة عليهم؟ هذا الأمر من الأهمية لمكان. فإذا رأيت الرجل في أي مكان وفي أي زمان ومهما كان شأنه، إذا رأيته يمدح أهل البدع ويثني عليهم ولا يتخذ منهم هذا الموقف الشرعي، فاعلم أنه ليس من السنة في قليل ولا في كثير. اعرف هذا جيدا، فإن هذا هو ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه السلف. ليس كلامي ولا كلام فلان أو فلان ولا رأي فلان أو فلان، وإنما هكذا كان السلف. وافتح ما شئت من كتب المعتقد والمنهج من كتب علماء أهل السنة والجماعة، تجد التنبيه على هذا الأمر، وتجد أن من فرط فيه فهو ملحق بأهل البدع. فاتق الله أخي، وسر على الجادة، وعليك بالاتباع، وإياك والابتداع. وقال الله تعالى: وإياكم شرور الفتن ومهالكها. وبقي في المسألة تنبيهات مهمة تتمم مسألة الهجر وتجليها مع بعض الأمور التي تتعلق بالموقف من أهل البدع. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوسلنا مع الأبرار. اللهم نقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم توسلنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وارض عنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.